بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن تكلم الجزية وأحكام الجزية، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. سجل الله تبارك وتعالى على اليهود والنصارى هذا القول الشركي الكفري صريح في الشرك والعياذ بالله. وقالت اليهود عزير ابن الله، ذكر في التفسير أن عزيرا يعني سبب جعلهم عزيرا ابن الله لأنه لما اندثرت التوراة بعد أن غزاه بخت نصر ودمر البيت المقدس وأتلف ما وجد من نسخ التوراة، أوحى الله أو أن جبريل عليه السلام علم عزيرا التوراة فعلمها بني إسرائيل، ففرحوا وغلوا في تعظيم العزير فجعلوه ابنا لله. قالوا ما أعطاه الله التوراة بعد أن ذهبت إلا أنه ابن لله والعياذ بالله. يعني ذكر هذا في التفسير، وهذا يعني من أخبار بني إسرائيل. واختلف أيضا المفسرون هل هو الذي أماته الله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. يعني معروف في التفسير أنه عزير، قد هذا يكون أيضا مع السبب الأول أن الله تعالى أماته 100 عام ثم بعثه فرأوا له هذه الخاصية، وأن الله رأى حياة الموتى بعينه، وانظر إلى العظام كيف نشيزها ثم نكسوها لحما. قد يكون سبب الغلو هو الأمرين جميعا. فاليهود غلوا في عزير حتى جعلوا ابنا لله تبارك وتعالى. وقالت النصارى المسيح ابن الله، أما جعل النصارى المسيح ابن الله هذا أمر ظاهر. لماذا؟ لأنه إيش خلق من غير أب، وقالوا هو إذن ابن الله تعالى، الله ما يقولون علوا كبيرا. ولأنه أيضا يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص ويخبر بالمغيبات، وأنبئكم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، لكن أعظمها إحياء الموتى، أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأعمى والأبرص. فغلوا في عيسى عليه السلام وجعلوا ابنا لله. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر، فقال كما في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هل وقع هذا في هذه الأمة؟ هل غلا أحد في رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أعطاه شيء من صفات الله، ولو لم يصرح بالبنوة لكن غلا فيه حتى أعطاه بعضا من صفات الله تبارك وتعالى؟ نقول نعم. تعرفون قصيدة البوصيري: يا من له الدنيا وضرتها، ومن علومه علم اللوح والقلم. هذا غاية الكفر والعياذ بالله. يا من له الدنيا وضرتها، إذن ماذا أبقى لله تبارك وتعالى؟ ومن علومه، ما ليست كل علومه، من علومه علم اللوح والقلم، ماذا بقي؟ ما بقي شيء والعياذ بالله. هذا غاية ما يكون من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مستاق قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولكن الله سبحانه وتعالى عاصم قبر النبي عليه الصلاة والسلام وجسده من أن يعبد، حماه الله تعالى بغرفة عائشة رضي الله عنها، ثم بالحجرة المثلثة التي بنيت على حجرة عائشة رضي الله عنها، فهو في داخل حجرتين، حجرة الأصلية وحجرة أخرى مثلثة من جهة القبلة، الأضلاع من جهة القبلة لئلا يستقبل حال الصلاة، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعبده، ليطوف به أو يعبد ويذبح عنده أو ما شابه ذلك. واستجابة لدعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله دعاه. لكن من غلا بعيدا عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو موجود، للمستاق لهذا الحديث: لتتبعن سننا من كان قبلكم. وهذا هو السبب في كثرة تكرار قصص بني إسرائيل، سواء في عهد موسى عليه السلام أو بعد موسى، فأكثر قصص في القرآن هي قصص بني إسرائيل. كذلك جاءت في السنة قصص كثيرة عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأجل العبرة والعظة، لأن ما حصل من إسرائيل سيحصل في هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع. أما عاد وثمود ومدين، هؤلاء اندرسوا وذهبوا، لكن بقي اليهود والنصارى باقون، وهذه الأمة ستتبع سننهم أي طريقهم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لاتبعتمهم. إذن هذا تحذير، كما أن اليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم والأحبار والرهبان، سيوجد في هذه الأمة من يغلو كما غلوا. وهذه الآية فيها دليل على أن ناقل الكفر ليس بكافر، أن الله سبحانه وتعالى ذكر كفرهم، وكل من قرأ الآية فإنه ينطق بما قالت اليهود وبما قالته النصارى. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لكن يجدر بالقارئ أن يكمل الآية. ونقف على هذا ليذكر أو ليقرأ الرد عليهم بعد ذلك. فهذا دليل على أن ناقل الكفر ليس بكافر. لكن لو ذكر الإنسان في غير القرآن بضمير الغيبة لكان أفضل، إذا كان كفرا صريحا أو شيء يستحي من أو شيء يستبشع، فالأفضل أن يذكره بضمير الغيبة. من يذكر مثال على هذا؟ شيء مذكور محكي بضمير الغيبة. نعم، أيوة، قال جميل جيد، في قصة وفاة أبي طالب، فكان آخر ما كلمهم هو قال هو على ملة عبد المطلب، لم يقل الراوي أنا على ملة عبد المطلب، استفشاعا لهذا اللفظ، لأنه ذكر للشرك الصريح أو الكفر. طيب، مثال ثاني من القرآن، مثال من القرآن في سورة النور، في قصة الملاعنة أو في آيات اللعان، ويدرأ والذين لصبر محمد والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه. هو إيش يقول إذا لعن؟ يقول إيش؟ علي، ما يقول عليه، يقول علي لأنه ملاعن، لو قال عليه ما يصح يعني لعن نفسه إن كان كاذبا، لكن جاء السياق بضمير الغيب استبشاعا لهذا اللفظ، أن يكون بضمير متكلم أو القارئ. وكذلك في الزوجة: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني وفي حديث أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي. هذه رواية، رواية أخرى يقول يا ويله. هذا يدل على جواز الأمرين، لكن ذكر ضمير الغيبة يكون من باب أولى أفضل إذا كان السياق بضمير متكلم، فينبغي أن يذكر بضمير الغيبة. لكن هنا ما قال القارئ، ما يقول قلت أو أنا، ليس في ضمير متكلم، هذا نقل للكفر. وقالت اليهود عزير ابن الله، هذا ما يدور شبهة على القارئ، لأن القول منسوب إلى اليهود ومنسوب إلى النصارى، لكن اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويلي. هذا الآن فيه يعني ظاهر يوحي، يعني ظاهر الكلام أنه من كلام المتكلم، فيمغل يا ويله، كذلك فيات اللعن. المقصود أن ناقل الكفر ليس بكافر. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. يعني ماذا تفهم من هذا السياق أو هذا التعبير؟ ذلك قولهم بأفواههم، معروف أن القول بالفم، يعني قال فم وفو، فأفواههم جمع فوه، بأفواههم جمع فوه، لأنه يعني يطلق يقال فوه ويقال فم، فجاء الجمع على لفو. طيب ماذا تفهم من هذا السياق؟ أنه معروف أن الكلام يكون بالفم، فماذا تفهم من هذا السياق؟ أنه كلام من الفم فقط، ليس عليه دليل لا من عقل ولا من نقل، هذا تسفيه الكلام. والقاعدة أن كل ما نسف إلى الفم في القرآن فإنه يكون لتسفيهه، أنه كلام لا يعدو الفم، لا يثبت لأن ليس له دليل. مثل إيش؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهكذا فيه يعني عدة آيات بهذا اللفظ. فدائما هذه قاعدة، إذا نسب الكلام للفم فهو لتسفيهه وبيان أنه لا يعدو الخروج من الفم ولا يستقر في الواقع لأنه ليس عليه دليل. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل. هذه فيها أقوال، ثلاثة أقوال ذكرها قرطبي وغيره، وأرجح هذه الأقوال أن المراد بالكفار الكفار الأصليين كمشرك قريش وما شبههم، فإنهم هؤلاء قالوا الملائكة بنات الله، فالله سبحانه وتعالى يذم بني إسرائيل الذين أنزل الله عليهم الكتاب التوراة والإنجيل وآمنوا بالرسل والكتب وبالله وباليوم الآخر، ثم يتركون دين الحق ويشابهون المشركين الجاهليين، لأن أهل الجاهلية لم يتبعوا نبيا فهم على الجاهلية كفار وثنيون، فعار على أهل الكتاب أن يشابهوا أهل الشرك مع أنهم يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار، فهذه كلها دعاوى كاذبة يزكون بأنفسهم. فلما نزل القرآن فضحهم غاية الفضيحة وعراهم وبين أنهم أسوأ حالا من غيرهم، لأنهم عصوا الله على بصيرة على علم، نبذوا كتاب الله واتبعوا أهواءهم وكفروا بالله تبارك وتعالى. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قاتل هذه فيها إشكال، لأن قاتل يعني صيغة المفاعلة تدل على وجود الفعل من الطرفين، تقول ضارب زيد عمرا، ايش معنى ضارب؟ يعني تضارب معه، وجد الضرب من هذا وهذا، قاتل ضارب مثلا شاتم ونحو ذلك. فهنا قال قاتلهم الله، قاتلهم، هل منهم قتال لله؟ ها يستحيل، البشر أذل وأحقر من أن يقاتلوا الله تبارك وتعالى. إذن كيف الجواب عن صيغة المفاعلة مع أنه لا يوجد فعل من المخلوق في هذا الفعل المعين وهو القتال؟ المخلوق لا يمكن يقاتل الله أبدا. قاتلهم الله أن يفكون، نقول المفاعلة تأتي أحيانا ولا يراد بها أو لا يكون فيها الفعل في الطرفين، مثل سافر، شوفها منها الفعل منين؟ من شخص واحد ضربات سافر أي سار أو خرج في سفره وليس فيها مفاعلة. وذكروا بعض الأمثلة أكثر من مثال فيه هذا ليس فيه مفاعلة من الطرفين. فإذا الجواب أن فاعل قد يراد تأتي مفاعلة من الطرفين وقد تأتي بغير هذا المعنى يكون الفعل من طرف واحد، لأن البشر لا يمكن يقاتل الله تبارك وتعالى. إذا قاتلهم بمعنى قتلهم، قاتلهم بمعنى قتلهم، إذا قتل أصحاب الأخدود. معنى قاتل وقتل في القرآن يراد بها اللعن، كما فسر ابن عباس رضي الله عنه قال كل قتال في القرآن أو قتل من الله فهو لعن. وجه ذلك أن الملعون هالك كالمقتول، يعني جعل القتل لعنا لأن الملعون هالك كالمقتول. إذا قاتلهم الله أي لعنهم الله وأبعدهم عن رحمته، ولا شك أن المشرك بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى وأنه مخلد في النار عياذا بالله. قاتلهم الله أنى يؤفكون، أنى أي كيف يؤفكون يعني يصرفون، ومعنى الأفك القلب، ومنه قول تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات أي المقلوبات. فالأفك هو القلب، فأنى يقلبون يعني الكافر المشرك منكوس، ليس منحرفا فقط بل منكوس قاتل الانحراف، يعني سيره عكس السير الصحيح تماما، كالصحيح يمشي على قدميه والكافر كالذي يمشي على وجهه. ولذلك يوم القيامة كيف يمشي، كيف يحشر؟ يحشر على وجهه كما كان يمشي في الدنيا على وجهه مشي معنويا، لأن السير إلى الله سير معنوي في الدنيا وسيكون حقيقيا في الآخرة. فالذي يسير على الذي يمشي على الكفر والشرك هذا يسير سيرا معكوسا. فإذا كان يوم القيامة حشر كذلك، قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لأنهم عموا عن الأدلة المقروءة والمشهودة وصموا أذنهم عن سمع الحق وعميا وبكما وصما وسكتوا بأفواههم عن النطق بالحق. فلما كانوا في الدنيا عميا عن الحق وصما عنه وبكما عنه حشرهم الله تعالى كذلك على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال تعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا هو العدل. الله سبحانه وتعالى يعامل أعداءه بالعدل ويعامل أولياءه بالفضل. إذن أن كيف هذه صيغة أو استفهام تعجب، كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه وظهور أدلته؟ فعلا هذا شيء عجيب، يعني الذي يقرأ القرآن الآن ويشرح الله صدره للإسلام كم يجد في القرآن من دليل على إبطال الشرك؟ تقدر تعد آيات القرآن التي فيها إبطال الشرك؟ ما تقدر إلا بجهد جهيد. تقرأ القرآن من أول إلى آخره كله إنكار للشرك ووعيد عليه وبيان عاقبة سيئة للمشركين. القرآن إذا كله ينهى عن الشرك. والعجيب أنك تجد بعض المسلمين من يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويذهب إلى أصحاب القبور الذين يدعون أنهم أولياء ويعبدهم عبادة صريحة بالدعاء بالنذر أو بالذبح ونحو ذلك والاستعاذة والاستغاثة، يصرف أكثر من نوع من أنواع العبادة لهؤلاء الأموات. هذا شرك صريح، مع أن القرآن كله ينهى عن الشرك ويقرأ القرآن أيضا. تجد بعضهم يختم في الشهر مرة ولا مرتين وهو يذهب إلى البدوي أو السيدة زينب أو إلى أي قبر ويقدم العبادات الصريحة ويشرك بالله تعالى الشرك الأكبر، وما أكثرهم في العالم الإسلامي، نسأل الله العافية والسلام. وذلك إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ربي إنهن يعني الأصنام أضللن كثيرا من الناس. كم لو سويت إحصائية ممن يدعي الإسلام، كم من هؤلاء على العقيدة الصحيحة يعني في العبادة وفي الاعتقاد؟ تجد في الاعتقاد يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم ينفعون ويضرون، كالصوفية والرافضة وشرائح كثيرة من هؤلاء الجهال في مشارق الأرض ومغاربها، في مصر والشام وفي المغرب العربي، فضلا عن الهند وباكستان وبنغلاديش وتلك البلدان البعيدة، العجم والأتراك وأفغانستان وغيرهم من البلدان، فيها ألوف مؤلفة ملايين لا يحصي إلا الله تبارك تعالى يشركون بالله في الاعتقاد وفي العمل، نسأل الله السلامة. إذن هذا استفهام تعجب أن يفكون كيف يصرفون الحق مع ظهور أدلته. ثم قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم، الأحبار من هم؟ أولا السياق ما زال في اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم اليهود والنصارى. من هم الأحبار؟ هم العلماء. لماذا سمي العلماء بالأحبار؟ قالوا لأنهم يحبرون، التحبير هو التزيين والتنقيش، لأن العالم يزين كلامه بما عنده من العلم، وهذا ظاهر، هذا سبب تسمية العلماء بالأحبار. الرهبان من هم؟ عباد النصارى. لماذا سموا بهذا الاسم؟ من الرهبة، والرهبة نوع من الخوف، العلماء فسروا قال الرهبة هي أشد الخوف، الرهبة أشد الخوف، فإنهم من شدة رهبتهم اعتزلوا الناس وخلوا في الصوامع وترهبوا أي انقطعوا للعبادة وتركوا الدنيا وزينتها، لكنهم ظلوا ضلالا بعيدا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، وسيأتي ذمهم فيما بعد. اتخذوا أحبارا ورهبانا مربابا من دون الله، هذه الآية أشكلت على عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية وكان نصرانيا، فماذا قال؟ قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، وفهم أنهم يسجدون لهم وأنهم يركعون يصلون لهم يعبدون عبادة مباشرة، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالعبادة هنا، قال ليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، وأليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. إذن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله استحلالا فإنه كافر، لأن التشريع حق لله تبارك وتعالى، فمن أقر شخصا على التشريع فقد جعله ربا، لأن التشريع حق للرب الخالق هو المشرع، أنه هو الذي يملك التشريع، والمخلوق عبد ليس له من الأمر شيء. إذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يقال له ليس لك من الأمر شيء فكيف بغيره؟ إذن طاعة العلماء أو العباد أو غيرهم من البشر في التحليل والتحريم هذا على قسمين، إن أطاعه معتقدا حل ما حرم تحريم ما حرم مما حل الله والعكس فهذا يش هذا كفر أكبر لأنه عبده، وإن أطاعه لا استحلالا لكن أطاعه لشهوة هذا لا يصل حد الكفر، هذه معصية، كما لو جاء شخص دعا آخر للزنا ودعاه وطاعه وزنى، دعاه لشرب الخمر وأطاعه وشرب معه الخمر، هل يكفر؟ لا يكفر ما دام انه يعتقد ان الزنا حرام وان شرب الخمر حرام. هذا معروف في كتاب التوحيد ينقسم الى قطاعة العلماء والعباد تنقسم الى هذين القسمين. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم هذا جعلوه ربا صراحة وعبدوه من مع الله تبارك وتعالى. المسيح عبدوه لأنهم صرحوا بأنه ابن لله وعبدوه. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. هذا تأكيد لأن واحد بمعنى واحد ليس له شريك، لكن هذا سبيل التأكيد لعظم الأمر. لا إله إلا هو سبحانه، التسبيح بمعنى التنزيه، سبحانه عما يشركون. هل ما موصولة ولا استفهامية؟ وكيف يكون المعنى على هذه وهذه؟ سبحانه عما يشركون، إذا قلنا موصولة صار بمعنى عن الذي يشركونه. سبحانه عن الذي يشركونه، ما هو الذي يشركونه؟ هي الأصنام وما يعبد من دون الله، فالله تعالى عن هذه الأصنام. وإذا جعلناها موصولة، وإذا جعلناها مصدرية، صار المعنى سبحانه عن إيش؟ عن شركهم. سبحانه عن شركهم، أي المعنيين المراد؟ سبحانه عن الذي يشركونه، ولا سبحانه عن شركهم، ولا عن الأمرين؟ عن الأمرين ما في مانع أن تصلح من جهة اللغة موصولة وتصلح مصدرية، والمعنى صحيح على التقديرين. وهذا هو القاعدة معروفة أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى ليس بينها متعارض فإنها تحمل على جميع المعاني. إذا الله تعالى يتنزه، ينزه نفسه عن الشرك وينزه نفسه عن المعبودات، فالله أجل وأعظم من هذه الأصنام التي يدعون أنها آلهة. طيب اليهود النصارى هل هم مشركون ولا لا؟ مش نقول مشركون نص القرآن. طيب كيف يجوز نكاح نسائهم ولا يجوز نكاح نساء الوثنيين مع أنهم مشركون؟ هؤلاء مشركون وهؤلاء مشركون، فما الفرق؟ وذاك هذا الإشكال كان موجودا عند ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، وكان يرى تحريم نكاح اليهودية والنصرانية، ويقول الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المشركات، وأي شرك أعظم من أن تقول إن عيسى ربها؟ هذا أعظم نوع الشرك. فكيف يجوز نكاح امرأة تعتقد أن عيسى ربها؟ هذا أعظم شرك. فكيف يعني جاز نكاح اليهودية والنصرانية مع أنهم مشركون؟ هذا الإشكال يعني قديم، لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بظاهر الآيات التي فيها إباحة نكاح أهل الكتاب، كما قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين. الآية صريحة في تحليل نكاح المحصنات. ما المراد بالمحصنات هنا؟ العفائف والحرائر. فلا يجوز زواج الزانية سواء مسلمة أو كتابية، ولا يجوز زواج الأمة اليهودية أو الأمة النصرانية، لأن الولد سيتبع الأم في الرق والحرية، كن عبدا لسيد الأمة، والسيد هذا يهودي ونصراني، فالولد سيكون ملكا لليهودي فيهوده، فيحرم الزواج من أمة يهودية ونصرانية. طيب إذن الجواب عن الآية، نقول ولو كانوا يشركون هم خير من المشركين الوثنيين، لأن سووا في الشرك كلهم مخلدون في النار، ولكن هؤلاء فضلوا عليهم بماذا؟ بوجود الإيمان بالله الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، هذا يعطيهم ميزة في الدنيا ولكنه لا ينفعهم في الآخرة. والله سبحانه وتعالى حكم عدل، يعطي كل ذي حق حقه، الله سبحانه وتعالى عدل معهم، لم يسوي من آمن بالله واليوم الآخر ولو كان إيمانه منقوضا بالشرك لكنه موجود بالجملة، لم يسوه بمن لا يؤمن بالآخرة أصلا ولا يؤمن بأحد من الرسل أصلا ولا يؤمن بشيء من الكتب أصلا، كالوثنيين المجوس وعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والأشجار والأحجار، هؤلاء لا يؤمنون أصلا، لا يؤمنون بدين أصلا، هؤلاء خير منهم ولو كانوا يشركون. يؤمنون وإن كان إيمان فيه يعني خلاف مخالفة، لأنه يقول النصارى عقيدة النصارى أنهم يدخلون الجنة بالأرواح دون الأجساد، هذه عقيدة النصارى، فهم يؤمنون بالجملة لكنه إيمان فيه بعض المخالفات منقوض بالشرك لكنه أحسن من العدم. هذا يدل على أن الشرك أو أن المشركين ليسوا على درجة واحدة، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالمشركون يتفاوتون في العذاب ويتفاوتون أيضا في أحكام الدنيا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، المراد بنور الله القرآن والإسلام، يعني يريدون إبطال الإسلام بأفواههم أي بما يقولون من الشبه والصد عن سبيل الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لن يفلحوا مهما فعلوا. هذه آية من آيات الله، يعني شوف الآن لو تحصي كم ينفق من المليارات على حرب الإسلام، حربا يعني سواء قلنا فكرية أو أخلاقية أو عسكرية، على مر السنين كم أنفق، يعني مليارات تحصي إلا الله، كم بذل من جهود المستشرقون، كم ألفوا، كم كتبوا، كم درسوا، درسوا الإسلام وكتبوا وفعلوا، وجهود هائلة، جهود جبارة، جهود دول على مر العصور من أجل التشكيك في الإسلام، من أجل صد عن الإسلام، تشويه سمعة الإسلام، ولكنهم لم ينجحوا. والعجيب أن الإسلام في إيش؟ في ازدياد واجتياح لبلدان هؤلاء الكفرة، مع كل هذا التشويه وما يصور بالإسلام منه دين دموية ودين تخلف دين رجعية ودين سفك الدماء، وفعلوا الأفاعيل ويفعلون الأفاعيل ويلصقونها بالإسلام، يفتعلون تفجيرات، يفتعلون قتلا وأشياء رهيبة، ثم ينسبونها إلى الإسلام بطريقة أو بأخرى لينفروا الناس عن دين الله، ثم يفاجأون أن عدد المسلمين في تلك البلاد في أمريكا وأوروبا وغيرها يزداد يوما بعد يوم. وهذا مصداق لقوله سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، مهما فعلوا مهما بذلوا فإنهم لن يفلحوا في طمس دين الله وإطفاء نور الله تبارك وتعالى. في إشكال هنا ذكر القرطبي في قوله تعالى ويأبى الله إلا، يقول إلا تأتي بعد إيش؟ بعد نفي، تقول ما جاء إلا زيد، هنا ما في نفي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذا هو السؤال، كيف جاء استثناء ولم يتقدمه نفي؟ واضح السؤال، يعني جاب عنه بحد جوابين، الجواب الأول على التقدير ويأبى الله شيئا إلا أن يتم نوره، كما تقول جاء القوم إلا زيدا، لازم تأتي بالفاعل إذا كان فعل تقول جاء القوم إلا، لكن لو قلت جاء إلا زيد ما أسمح، لابد تذكر فاعل المجيء. هنا في تقدير جاء ويأبى الله أمرا أو شيئا إلا إتمام نوره، على التقدير. والقول الثاني الجواب الثاني أن يأبى فيها معنى النفي، فيها معنى النفي. إذا قلت أبيت الذهاب كأنك تقول ما ذهبت أو لن أذهب، فيها معنى النفي. طيب أي الجوابين يا أحسن، الأول ولا الثاني؟ الثاني صح. ليش؟ ها؟ أيوة. إذن القاعدة أنه يعني إذا حمل اللفظ ما أمكن بدون تقدير فهو الأصل، لأن التقدير خلاف الأصل. يعني كل إنسان يقول والله تقدير كذا ويزيد جملة يزيد كلمة، وهذا قد يكون ذريعة لتغيير بعض المعاني. فالأصل عدم الحذف والتقدير إلا إذا دل عليه دليل واضح. فإذا أمكن أن يجاب أو يفسر اللفظ بدون تقدير فهو الأصل. فإذا وجدت جوابين أو ثلاثة أو أكثر فيها تقدير بعضها ما في تقدير فترجح الذي ليس فيه تقدير. إذن الجواب الأرجح أن يأبى أبى يعني فيها معنى النفي، فلذلك جاءت إلا بعدها. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعني بعض العلماء قالنا هذا تشبيه، في تشبيه يعني فيه تحقير لجهود الكفار، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. شبههم بإيش؟ نور الله الحسي الشمس، ونور الله المعنوي القرآن. فالذي يريد أن يطفئ القرآن النور المعنوي بما يقول من شبه ومن تشويه وطعن في دين الله، شبيه بإيش؟ بالذي يريد أن يطفئ الشمس بفمه، ينفخ على الشمس يطفئها. يعني ما أبعد البون والفرق. يعني هذا يحكم عليه بالسفه، لا يمكن أن يفعله عاقل. طفل صغير أو مجنون قد يفعله هذا، لكن العاقل لا يمكن. فكذلك الذي يريد أن يبطل الإسلام والقرآن بما يقوله من شبهات فهو كالذي ينفخ على الشمس من أجل أن يطفئها. لا يمكن أن يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، لأن الله أراد وقضى وحكم أن يبقى الإسلام والقرآن إلى قيام الساعة، تبقى حجة الله قائمة على العباد إلى قيام الساعة. طيب ثم أكده بقوله هو الذي أرسل رسوله أي محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق. ما الفرق بين الهدى ودين الحق؟ لو قال الهدى هو دين الحق، فما هو الفرق بالهدى ودين الحق؟ يعني الهدى، طيب الهدى العلم، العلم هو الدين ولا لا؟ الدين علم والعلم دين. الهدى القرآن ودين الحق الإسلام، الإسلام والقرآن كلها الدين. لكن هذا من باب تعداد الأوصاف، الله أعلم، هذا من باب تعداد الأوصاف. وإن كان الموصوف شيئا واحدا، تقول جاء العالم والقاضي والكبير والشريف زيد، كلها أوصاف لموصوف واحد، لكن هذا تعداد أو تكرار للأوصاف من أجل إيش؟ تعظيم هذا الشخص وبيان فضله. والذي أرسل رسوله بالهدى، علماء قال الهدى القرآن ودين حق الإسلام، لكن تجد أن الإسلام هدى والقرآن هدى، فما في يعني فرق بين الإسلام بين القرآن. القرآن هو الإسلام، الإسلام والقرآن، لأن القرآن جاء بالإسلام. إذا قيل الإسلام فهو يشمل جميع الدين، كتاب والسنة الصلاة كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام بمجموع الكتاب والسنة، هذه الإسلام. هذا من باب تعداد الأوصاف لموصوف واحد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق، من أجل الترغيب فيه، أنه ذكر أقوال المشركين الشركية الباطلة ثم عقبها بذكر محاسن الدين الصحيح، أنه هدى فمن تبعه لن يضل، ودين الحق من دان به سلم من الباطل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه أشكلت لنا بعض العلماء، قالوا إن الأديان موجودة وقد تكون غالبة في بعض الأحيان، كما ترون الآن الغلبة لمن في العالم، لليهود والنصارى هم متفوقون من ناحية العسكرية، من ناحية الاقتصادية، ومن ناحية السياسية، والمسلمون متخلفون متأخرون. فكيف الجواب عن هذا، أو كيف نفهم الآية والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ منهم من قال أن الجواب الأول ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان، فلا يمكن أن يغلب الإسلام من جهة الحجة والبرهان. لو جبت أكبر عالم نصراني هل يستطيع أن يقارع عالم راسخ من المسلمين؟ لا يستطيع أبدا. لو جبت عالم يهودي يستطيع؟ عالم من الرافضة أصحاب البدع والخرافات هل يستطيعون؟ ما يمكن. إذا تقارعت الحجج سقطت وتهاوت حجج المبطل وثبتت حجج القرآن. هذا واحد، وهذا واضح ما في إشكال، مهما انتفش الباطل فإنه سيضمحل ليس على حق، إنما ينتصر بالحديد والنار والإغراء بالمال ونحو ذلك، يعني انتفاش صوري لا حقيقة له. هذا واحد واضح، جواب واضح. الثاني، جواب الثاني أنه عند نزول، عند ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام ليظهره على الدين كله، يعني في آخر الأمر، أن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام ولا يقبل الجزية، فلا يبقى إلا مسلم، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، هذا في آخر الزمان. لكن هذا القول فيه بعد، أنه يعني يجعل الظهور متى؟ في آخر الزمان، والإسلام غالب عموما. والقول الثالث أن الإسلام ظاهر ولا يلزم أن يظهر في كل لحظة أو في كل زمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت ما شارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وقد بلغ المشارق حتى وصل المسلم إلى حدود الصين، وانتشر الإسلام جهة الغرب حتى وصلوا إلى حدود فرنسا. هذه فتوحات إسلامية، وضعف الإسلام المسلمون في بعض الأحيان يضعفون يتقوون، لكن الإسلام موجود وله دول وله أتباع، وهذا بحمد الله ظاهر. كم عدد الدول التي تدين بالإسلام؟ ولو كان الحكام يتهمون بالزندقة ويتهمون بالنفاق، العبرة بعموم المسلمين، تقام الصلوات، تقام الأعياد والجمع، ويعلن الإسلام ويحكم بدين الله في يعني في فيما في الأمور الشخصية، الطلاق والنكاح وما شابه ذلك يحكم بأحكام الإسلام. فالدولة الإسلامية التي يظهر تظهر فيها شعائر الإسلام، وليس العبرة بالحاكم هل هو كافر ولا مسلم، العبرة بعموم المسلمين وإظهار شعائر الإسلام. إذا وجد المساجد والأذان إقام الجمعة والجماعات والدعوة إلى الله، فهذا بلد إسلام ولو كان الحاكم ليس بمسلم. الحمد لله بلدان الإسلام دول الإسلام كثيرة ظاهرة. يعني هذا قول أيضا أن الإسلام ظاهر بالحجة، هذا ما فيه إشكال. والثاني أنه ظاهر أيضا بكثرة ممالك المسلمين ولو ضعفوا في بعض الأحيان، وأيضا يظهر الظهور الثالث كثرة من يتبع أو يعتنق الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. روسيا مثلا دولة شيوعية، كم عدد المسلمين فيها؟ قلة ولا كثرة؟ كثيرون، لا كثيرون بالنسبة يعني دولة شيوعية فيها إسلام جيد ظاهر. أمريكا دولة نصرانية، كم عدد المسلمين؟ كثير. أوروبا كلها نصرانية، كم عدد المسلمين؟ كثير، وبينهم دعوة وبينهم نشاط وعندهم مساجد ومراكز إسلامية، فهم موجودون ويزدادون. فالحمد لله الإسلام ظاهر منتشر، والله سبحانه وتعالى لم يخبر أنه لا يبقى أحد إلا دخل الإسلام، لكن الإسلام منتشر في العالم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وذل يذل الله به الإسلام، يعز به الإسلام وأهله وذل يذل به الشرك وأهله. هذا يعني خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام ظاهر وهو الواقع بحمد الله. تجد في الصين فيه إسلام، في مشارق الأرض فيه مسلمون، ومغارب الأرض فيها مسلمون، والإسلام ظاهر، وليس هناك أحد في الغالب إلا ويعرف الإسلام وسمع عنه. فالآية إذن على ظاهرها فيما يتعلق بالحجة وما يتعلق بالواقع أيضا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني جميع الأديان، ولو كره المشركون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. انظر إلى عدل الله تبارك وتعالى، ما قال إن الأحبار والرهبان، قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ليس كلهم. هذا من عدل الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يدعون أنهم هم صفوة الخلق، لأن اليهود يدعون أنهم شعب الله المختار، والأحبار هم إيش؟ علماء اليهود. إذن هؤلاء صفوة الصفوة، يعني شوفوا كيف يصورون أنفسهم، والله سبحانه وتعالى يفضحهم. ولم يكونوا مفضوحين قبل نزول القرآن، كان الناس منخدعين بهم. واليهود لهم سطوة ولهم حظوة، وحتى مشركوا قريش يعظمون اليهود لأنهم أهل الكتاب ولا يعرفون خزاياهم، لكن لما جاء القرآن فضحهم شر فضيحة. أولا دعاهم وتلطف معهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يلاطفهم: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فلما أبوا أصروا شرع الله تعالى افضحهم ويبين مخازيهم، ولم يقص علينا مخازي أكثر مما قص علينا من مخازي بني إسرائيل، ففضحهم كيف كانوا وأين صاروا، فضحوا شر فضيحة وعراهم القرآن. يعني لم يكد يترك خزيا إلا أظهره، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إيش أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر ما عندهم من الخزي والعار أظهره القرآن وقصه. لكن بعد أن أقام عليهم الحجة وتلطف معهم ودعاهم ورغبهم، فلما صروا فضحهم شر فضيحة والعياذ بالله. هذا من جملة الفضائح، فضح الله تعالى أحسن طائفة في الظاهر من اليهود وهم العلماء، وأحسن طائفة في النصارى في الظاهر وهم العباد. إذا فسد العلماء والعباد ماذا بقي؟ ما بقي أحد. وذاك العلماء يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه بعلماء اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بأحبار النصارى. وإذا فسد العلماء والعباد فسد المجتمع كله والعياذ بالله. كيف يأكلون؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. كيف يأكلون أموال الناس بالباطل؟ يعني يهمون الناس أنهم لابد أن يتصدقوا للكنيسة ويأتون بالأموال الطائلة، يظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذه الأموال. هذه الأموال الطائلة توضع في الكنيسة، من يأخذها؟ الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. يهمون الناس أنه لازم لابد أن يتصدقوا، وأن هذا يقرب الله ويكفر عنهم ذنوبهم وسيئاتهم، والناس جهلة يأتون بهذا الأموال الطائلة من أجل أن يكفر عنهم ويدخل الجنة، ويستغلوا هؤلاء الكذبة ويأكلونها. وأيضا يصدون عن سبيل الله، يعني دمروا الدين والدنيا، نهبوا أموال الناس وصدوهم عن سبيل الله. هذا أسوأ ما يكون والعياذ بالله. يعني لو أن حاكم ظالم أخذ أموال الناس قهرا ولم يتعرض لدينهم، أهون بكثير أنه أتلف الدنيا وترك الدين. لكن هؤلاء أتلفوا الدنيا والدين، أفسدوا الدنيا والدين والعياذ بالله. وذلك جمع الله: يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وإذا قال تعالى إن الذين يشترون بآيات الله بعهد الله وأيمانه لا في سورة البقرة إن الذين يكفرون بآيات الله شو سورة البقرة من يجيب الآية ولا نطلعها من المصحف إيه اللي في يوم ما يكونون في بطونهم إلا النار ولا يكلمه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يعني يكتمون الحق ويفتون بالباطل ويأخذون عليه أموال أعوذ بالله شوف يعني غاية الشر أضلوا الناس وأخذوا أموالهم أوهموهم أن هذا هو الدين الصحيح وأخذوا الأموال وأفتوهم فتاوى باطلة هذا غاية ما يكون من الشر والفساد والعياذ بالله ثم بين حال الكانزين نقف عليها وفق الله الجميع وحب أرضى الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.